الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة من حلقاتنا ومن لقاءاتنا اليومية على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث على ترددها 107.4 من خلال برنامج الرايح. الرايح تسمعونه يوميا من الأحد للخميس من الساعة 11 الضحى لين 1 الظهر بتوقيت دبي. وقبل ما نبدأ نستعرض مواضيعنا اليوم في الرايح نشوف بعض الرسائل الصباحية. الرسالة الأولى تقول: اختار كل ما يمكن اختياره، ناس، إحساس، أماكن، مساكن لتعيش السعادة. ويقال أيضا: كن على يقين أن هناك شيء ينتظرك بعد الصبر ليبهرك وينسيك مرارة الألم، ذاك وعد ربي وبشر الصابرين. ويقال: يمكن لشخص أن يجعلك تنسى الآخرين جميعهم، وفي الوقت ذاته لا يمكن للآخرين أن يجعلونك تنسى هذا الشخص. وثق دائما أن الله معك، إذا أكثرت من ذكر الله وهبك سبحانه ما تدعوه به وأغرقك بالنعيم وفتح لك باب القبول وطمأنك بالإجابة. وإن تحققت أمانينا فالحمد لله، وإن تأخرت فهي حتما خيرا لنا، ويبقى الأمل بالله بداخلنا يوقظ كل شيء جميل. ويقال أيضا مستمعينا الكرام: الإنسان السعيد يعيش السعادة ولا ينتظر من غيره أن يكون سببا لخلقها. وأنت لا تعلم في أي طريق يختبئ الفرح والفرج، ولكن كن على يقين أن الله سيقودك إليه، ولا تفقد الأمل في شيء طالما أنك لازلت تملك مزيدا من القوة للوصول إليه. نعم الانتظار مؤلم، ولكن تأكد بأن الندم أكثر إلاما. بهذا مستمعينا نكتفي ونشوف مواضيع الرايح اليوم. اليوم الأربعاء وفقرتنا الرئيسية وساعتنا الأولى الأسبوعية عن عام الخير. ومثل ما تعرفون أن فقرتنا هاي اللي تزامنا مع عام الخير، نحن في برنامج الرايح نتطرق لعام الخير من خلال دور التربية، بما أن من أعظم أنواع الخير أنك تربي أبنائك تربية صالحة، تعلمهم السنع، تعلمهم القيم، تفقههم في الأشياء اللي حولنا، فهذا ضرب من دروب الخير. وفي فقرة عام الخير عندنا ثلاث محاور: أول شيء تصرف، بمعنى تصرفاتنا ممارساتنا من خلالها يتعلم عيالنا كيف يطبقون الأشياء أو كيف يتعلمون السلوكيات الصح. اليوم بناخذ محور النظافة وبنتكلم عنها من خلال تصرفاتنا، كيف نعلم عيالنا يحافظون على الأماكن من خلال نظافتنا نحن ككبار. في محور المصطلح بنتكلم عن العلم، ماذا يعني العلم؟ وفي المحور الأخير من الفقرة الأولى اللي هو بيكون ويانا ضيف، بنرمس اليوم مع ضيفنا عن مشكلة تؤرق أولياء الأمور، اللي هي خوف الأبناء أو خوف الأطفال من المدرسة والمدرس. يعني تلقى أن سيرة المدرسة تتحول لكابوس وهم وغم، وكل يوم صراع أن في أبناء ما يبون المدرسة. شو الأسباب؟ شو الدوافع؟ كيف العلاج؟ هاي المحاور بنطرحها على دكتورة شيخة الملا، دكتورة أصول التربية. إذن شي نكون اختصرنا الساعة الأولى. تأديب الأطفال له أوجه وله طرق وله أسلوب وله تكتيك. كيف ممكن نأدب عيالنا بطريقة صحيحة؟ هذا اللي بتعرفونه في خذ الشور. آدم أو الرجل هل يبحث عن حواء اللي هي المرأة أو الأنثى الذكية ولا جميلة؟ يعني أبغيها جميلة ولا ذكية ولا الاثنين معا؟ هذا اللي بتعرفونه في تدريبنا. وفي فقرتنا الطبية الصحية دوها تبرى بنرمس اليوم عن مبادرة عش حياتهم، بنعرف أكثر عن هذه المبادرة من خلال يعني استماعنا للقاءات مسجلة مع عدد من الضيوف، بنعرف من خلال لقاءاتهم مبادرة عش حياتهم. إذن مستمعينا هذه محاورنا لليوم في الرايح باختصار. نتريى أسئلتكم ومشاركاتكم على أرقام التواصل مع البرنامج، رقم الواتساب 0522221074، والرسالة النصية على 4477، واتصالاتكم على رقم التليفون 0436999950. فاصل مستمعينا ورد نواصل.
الرايح الأولى 107.4
107.4
قصيد فزار.
وعلى يمناه رجل لو تحط الشمس له نيشان وتنشد لو يصوبها من عزومه يصوبها
قصيد فزار.
ونايب رئيس الدولة ورئيس مجلس الفرسان أبو راشد محمد رايته بالعزة ناصبها.
عدل التراب يحبه ينحبه محمد السيسوم شيخ الفخر يحلف به يقسم به يلا عساه يدوم.
107.4
صنع من معجزات دبي لبلاده فخر مهان تنافس هالدول وينافس النهضه ويغلبها.
شمس تغيب وفجر يشرق
على محمد ابن راشد ابن مكتوم طاب الفال وطابت لي قبل للزم قوافيها.
قصيد فزاع
على الأولى
لأن منكم وفيكم كل صبح بنناجيكم.
صباح الخير.
صباح النور والسرور.
صباح الخير.
كيف أصبحتوا اليوم وإن شاء الله تكونون في أعلى القمة.
وبأخبار الدار بنوافيكم في صباح الأولى.
يعني الحلقة الاستثنائية نتشرف باستضافة معالي سهيل من فرعي المزروعي، استضافة سعادة مطر الطاير اللي ينضم إلينا عبر الهاتف، سعادة اللواء محمد أحمد المري، الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس، سعادة خليفة بن دراي المدير التنفيذي، سعادة الدكتور محمد سالم المزروعي.
صباح الأولى من الأحد لين الخميس من 6 ونص النشرة لين 9 الضحى ويا سالم محمد على إذاعة الأولى.
دولة العز باسمك يا
حبيبي. الأولى منكم وفيكم.
تحياتي أنا
الشيخ حمدان.
حمدانيات
والقساوة للرجولة والنعومة للحريم ويا كثر ناس تجي في عيني وناسنا تروح والقمر يغريني أغني على اللحن القديم يجذب البراق عيني كل ما شفتها يلوح.
حمدانيات 107.4 التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الأولى منكم وفيكم. الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية بكل مستمعينا اللي يسمعونا على إذاعة الأولى. مثل ما ذكرنا في المقدمة، اليوم الأربعاء وموضوعنا في فقرتنا الرئيسية متعلق بعام الخير. في أول محور في عام الخير نتناول تصرف معين. اليوم أو هاي الأيام الجو ما شاء الله معتدل ودرجة الحرارة منخفضة، وكان في موسم إجازات قبل فترة، فالناس تظهر رحلات سير البر، سير الحدائق، سير المنتزهات. نعم، المنظر اللي متكرر اللي ممكن نشوفه بكثرة ترك المخلفات أو الخمام في البر، في الحدائق، على البحر. الناس تجلس تخيم تجلس بالساعات وتقيل، ينشون آخر النهار، شلون بعمارهم، شلون أغراضهم، ولكن للأسف يتركون مخلفاتهم، دبات عصير، دبات ماي، أكل، زبالة عزكم الله. ومنو اللي يشوف هذا التصرف ويراقبه؟ الأبناء. فإذا شافوا الأب والأم مهملين وتركين المكان غير نظيف يتحرون أن هذا الشيء طبيعي، وأن ترى في عامل بلدية بيشل وبينظف المكان. ما يعرفون أن نظافة المكان من نظافة الإنسان، أني أنا يوم أترك المكان غير نظيف فهذا إنم أو إندل على شيء يدل أن أنا إنسان مو بنظيف، أو إنسان أحب الأيلس في المكان شيء مو بنظيف بعد. فالشيء اللي نبغي نعرفه وللأسف نعلمه للكبار، مع أنه المفروض يعني فطرياً تكون النظافة يعني سلوك فطري، نبغي الآباء والأمهات يلتفتون لهاي النقطة. إذا أنتم كنتوا تمارسون هذا السلوك الخاطئ، لو والله صرنا البر ولا مثلا الشباب يصيرون يأجرون الدراجات ويصيرون المناطق الصحراوية أو البيئة الصحراوية ويتركون المخلفات الناتجة عن أنشطتهم، فهذا شيء الأبناء يكتسبونه بالفعل. فبتلقى هذا الولد وين ما سار عقب، ثاني سار رحلة ويا المدرسة، سار ويا ربعة مكان، نفس السلوك بيسلكه، بيخلي المكان غير نظيف، بيترك مخلفاته، لأن ما شاف سلوك منافي أو مغاير لهذا السلوك من الأب والأم. فلازم نكون حريصين أن نحن ما نتبع السلوك السيء أولا، ثانيا نعلم الأبناء أن ترك مخلفاتنا مثلا في البر تأثر على الحيوانات الموجودة في البيئة الصحراوية، وأن هاي المخلفات إذا تناولها الحيوان تضره وتسبب له يعني ممكن تسبب له تسمم أو إلى آخرها، أو حتى تقتل الحيوانات. الشيء الثالث، إذا ما في حتى سلات مهملات، نحن نشل المخلفات اللي ناتجة عن الممارسات أو مستخدمينها، وندور أقرب مكان لإعادة استخدام هاي المخلفات اللي هي من خلال السلة الخاصة بتحط فيها الأشياء القابلة للتدوير، الأشياء اللي ممكن استخدامها مرة ثانية، فبالتالي تحافظ على البيئة من الأضرار، بتحافظ على البيئة من التلوث، بتحافظ على البيئة من بتحافظ على الحيوانات الموجودة في هاي البيئة البرية، بتحافظ على الحياة والمنظر العام بشكل عام بيكون منظر نظيف. نفهمهم أن النظافة جدا مهمة، وأن ديننا الإسلامي دين يحث على النظافة، وأن النظافة من الإيمان. نزرع فيهم الرغبة والقدرة على نشر هاي الثقافة اللي هي ثقافة النظافة، ونعطيهم أمثال ونضرب لهم قصص بأهمية النظافة، وكيف أن الإنسان سبحان الله يوم يحافظ على نظافته ونظافة المكان اللي هو فيه، هو بالعكس يعني هو أكثر واحد مستفيد من هذا الموضوع. ونعلمهم أصلا بأهمية أن نحن نقلل من استخدام المواد البلاستيكية، لأن المواد البلاستيكية تضر البيئة اللي نحن نعيش فيها. فهذا نوع من عمل الخير نحن نسويه، لأن أنت يوم تربي ولدك أو بنتك أنه يترك المكان اللي هو فيه نظيف، يحافظ على البيئة اللي هو فيها، هو مو بس بر وبحر وطلعات، حتى المدرسة، حتى الصف، حتى يوم بيطلع رحلة ويا المدرسة، كل هذا بينعكس على سلوكياته بشكل عام. إذن مستمعينا، كانت هذه فقرتنا عن موضوع التصرف أو عن التصرف المفروض يتعلمه الأولاد. ننتقل للمحور الثاني في
الفقرة. عام الخير، عام الخير.
العلم، عندنا يوم العلم، وعندنا الاهتمام بالعلم والمبادرات اللي تعنى بالعلم. فإذا بنتكلم عن العلم شو بنقول؟ بنقول لعيالنا أن من أقوال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الله يحفظه، قال أن علم دولة الإمارات ليس راية مرسومة أو قماشاً ملوناً أو رمزاً أو علامة، بل هو قلب ينبض في صدورنا وحب محفور في أعماقنا واستعداد للتضحية في سبيله بدمائنا وعزة ورفعة وكرامة ترخص في سبيلها أرواحنا. العلم هو رمز للاتحاد، رمز للشموخ، رمز للقوة، رمز لحبنا لهذا الوطن. نسقط أو نستشهد ونضحي في سبيل هذه الراية، فهي غالية تمثل الوطن الغالي. يوم اتعلم ولدك أهمية العلم، العلم مثل ما ذكرنا مو بعبارة عن أربعة ألوان في قطعة وانتهى الموضوع. العلم رمز، هو في النهاية هو رمز، هو في النهاية العلم هذا ما يعني ما يستهان به. تروي لهم قصة العلم من يومهم صغار، إن العلم عبارة عن شو، والألوان الأربعة اللي في العلم كل لون ماذا يعني، فهذا بيربط عندهم أو بيزرع في نفوسهم قيمة الحفاظ على العلم. يوم بيحتفل بيوم العلم هو يعني شو العلم، مو بمجرد مثل ما ذكرنا قطعة قماش ملونة بأربع ألوان، مو بمجرد علم نحن نرفعه على بيوتنا وفي فرجاننا. العلم قيمة ومعنى وهوية وطنية. إذن مستمعينا، كانت هذه فقرتنا بخصوص التصرف والمصطلح. اسمحونا بنظهر فاصل، عقب الفاصل بنكمل مع ضيفتنا.
الرايح
درينا في العمر حرفا على مر الزمن ينفع، كتاب النسب رغواره ويثري كل من يسمع، على فنيال قهوتنا نحاور ضيفنا ويبدع.
الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي كل أربعة الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى. مية وسبعة فاصل أربعة الأولى.
الأولى
يا رج الله يا بلادي. الكلام الأولم.
انتشر عند حد من العرب في اختصار الكلام يوم يرمس قال عنا الشيء الفلاني وعنا الشيء الفلاني، والقصد انه يعني يقول انه يمتلك هاي الاشياء. الأولم انك انت تقول عندنا الشيء الفلاني.
الكلام الأولم.
تراثنا،
هويتنا،
تاريخنا.
الأولى.
الأولى.
107.
107. فاصل 4. قصيد.
قصيد.
فزاع.
فزاع.
يا ناعم العود، يا ناعم العود مزحك يذبح وجدك يذبح، وانا كل ما جاء منك يا حلالي. الله الله يا فتان من قدك، حتى عيوني لوصلك موقها سالي. باحت دموعي غرام وقلت وش حدك، يا دمعتي تنزلين ومرقبك عالي. قالت مكاني خلقها الله على خدك، ولا عيونك مكان الصاحب الغالي. محلاك محلاك قالت للشهد ندك، حتى الشهد ما ينافس ريقك. الحالي أهواك وغليك وأقدرك، وأودك ولحنك شوق ويغنيك. موالي أهد بفراقك الدنيا ولا هدك، وابني بوصلك طموحاتي، وآمالي برودة الشوق تدفى في حضن يدك، وحرارة الوصل تبرد لا تهيالي. أحط راسي على منحرك وأسدك عن حب هالناس، لأنك حبي الحالي قلبي يموت في غلاك ووصلي أي شدك وغلاك في خافقي صورتك في بالي ولنثنا رمش عينك وانت صب قدك أشوف لون القهر في عيون عذالي ويقول قلبي هنيالك ومن قدك وانا أردد مع قلبي هنيالي.
قصيد فزاع
الأولى من سبعة
فاصل أربعة
اسمع الأولى على
107.4.
الرايح ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام ونجدد التحية بكل مستمعينا ووصلنا ل
عام الخير.
عام الخير
مواصلين في عام الخير حديثنا ورمستنا وأحيانا بننتقل لفقرة جدا مهمة اللي هي فقرة أول يعني موضوع مهم في فقرتنا عام الخير موضوع رهاب المدرسة. شو نعني برهاب المدرسة وليش هالشي يستوي؟ أسئلة ومحاور بنطرح على ضيفتنا دكتورة شيخة الملا دكتورة أصول التربية. السلام عليكم يا دكتورة.
أهلا عليكم السلام. أهلا أختها.
أهلا وسهلا حياك الله ويانا في الرايح دكتورة.
تفضل يا حبيبتي.
دام فضلك دكتورة. يعني إذا نتكلم عن رهاب المدرسة أو الخوف من المدرسة فبداية شو تعريف هذا الخوف وشو هو الأسلوب اللي اتبع الطفل في التنفيس عن هذا الخوف؟
عادة الخوف هو يعني شيء مجهول عند الطفل أو شيء لا يعرف ماذا سيحدث عنده فيبني يعني خبرات على أشياء سابقة. هاي الأشياء السابقة تطلع يعني مثلا عند الأهل أو المجتمع اللي هو في حواليه يبنونها ليه بأن هيبة المعلم أو هيبة المدرسة دائما يعني بنخبر عليك من زمان يقول الأستاذ أو المعلمة يوم بسير المدرسة بس نعم. حاليا ما موجود يعني بهذه القوة عند عيالنا لكن أنا أعتقد يعني ينشأ من طريقة التربية.
نعم.
إذا أنا الأم أو الأبو ربيت عيالي بطريقة أني مثلا عديتهم للمدرسة من سابق أن المدرسة بيتعلمون فيها عندهم أصدقاء جدد بيكون المعلمة بتسمعهم يعني تعرفين الحين المدرسة الإماراتية تغيرت عن السابق وإذا تغيرت إحنا نتفق على شيء واحد أن المحور العملية التعليمية هو الطالب وتطوره فلازم الأهالي يؤمنون إيمان كامل أن المدرسة معاهم نعم. فيدون يبنون أن الثقة يبنونها في عيالهم في هالأطفال أن المدرسة بتساعدهم المدرسة فيها أصدقاء المدرسة فيها أنشطة فيها أشياء جدا جميلة والترهيب اللي صاير بعض الأطفال لأن الروتين مال البيت مثل ما قلت لك بعض الأهالي ما نقدر نعمم يستخدمون أسلوب الترهيب من المعلمة أو المدرسة
يعني أنت يعني أفهم اللوم يكون على الأبناء الآباء والأمهات إذا هم يروعون الصغارية من المدرسة
أو المجتمع اللي حواليهم.
تمام. إن أنا ما يعني أنا أستغرب إذا في حد بيخوف حد من المدرسة المفروض يكون الموضوع تشجيعي أكثر من هو تنفيري وتكريه في بيئة المدرسة.
طبعا وهذا سابقا على فكرة سماح مو موجود حاليا إحنا ما لاحظناه وايد يعني إلا عند رياض الأطفال بعض رياض الأطفال يبدأ أول أيام خوف لأن انفصالهم عن البيت تعرفين والأم وبأيديد بس الحين حتى رياض الأطفال بدأت تتبع أن يعطونهم تدريج مقابلة يسووا لهم أهلا وسهلا يقللون مدة الدوام أول أيام
نعم.
فتغير يعني المدارس الإماراتية تغيرت وايد
وفي فعاليات وفي أنشطة وفي احتفالات يسووا لهم
طبعا هي بداية العام يسووا لهم مقابلة قبل ويخلوهم يتعرفون على المدرسة
شو الأشكال اللي يعني من خلالها تقول هذا الطفل عنده رهاب للمدرسة؟ يعني شو ردات الفعل تكون من الأطفال؟
شوفي دائما عندنا في عدة مراحل. الأطفال لما يكونون يعني يجون الصبح يصيحون لازم تعطيهم مهلة، ياهم يعني ما خذوا كفاية من النوم، أو أنهم يعني الانفصال عن والديهم، أو أنهم مثلا في حد يعني منهم يعني هاب، يعني يكون نمو الاجتماعي بعد ما اكتمل، فيهاب الناس الكبار والبيئة الثانية الكبيرة، زي مهما كان البيت محدود بس المدرسة أو الروضة تكون كبيرة له.
صحيح.
فالأماكن الكبيرة يبدأ خوف عنده.
نعم.
بس مثلا المعلمات يقدرون يقضون على هالمشاكل.
نعم. هل مثلا الولد مثلا كأشكال من أشكال نوع من أشكال الخوف، مثلا الولد اللي ما يتبول مثلا لا إراديا مثلا في البيت، يصير المدرسة كنوع من الخوف أنه يصير التبول لا إرادي، عدم مشاركة في الصف؟
تحدث حالات يعني نادرة هذه الحالات سمح، بس تكون يعني مو بخوف، هو أكثر شيء من قلق، إحنا نسميه قلق من المكان الجديد، من يعني شو بيصير الروتين. عشان كذي تشوفين برنامج الروضة روتين فيه، حتى برامج الابتدائية كلها فيها روتين لين يبدأ ينضم الطفل في المنظومة التعليمية.
نعم.
ويتعود عليها.
نعم. تمام. بس حضرتك تقولين أن الشيء يعني نادر أنه يكون موجود، ولكن نحن نتكلم بشكل عام إن وجد، إن كيف الأم تعرفين، لأن شو كيف يكون التعامل مثلا إذا صار الولد المدرسة وصار استوى له تبول لا إرادي، رد المدرسة إذا رد البيت كيف تكون ردة الفعل؟ الأم تواجعه وتنازعه وتضاربه، إن ليش ما تقول بسير الحمام مثلا، ما يكون في استيعاب إن هذا هو غصب عنه، هو نوع من الخوف، أو حتى إنه يستحي يقول مثلا بسير الحمام، أو حتى يلقون بوكيجي يبون حد يساعدهم. وللأسف في مدارس يعني بالذات المدرسة اللي نظامها أجنبي يبون الياهل من يوم هو صغير يعتمد على نفسه، يمكن هذا الولد مو ضاري في بيته من يعتمد، في حد يساعده، في أم تعابل، في خدامة تهتم، يصير المدرسة يلقى أن المسؤولية كلها على رأسه، أنه هو يشيل شنطته، هو اللي يطلع أكله، هو اللي لازم يصير الحمام، فتستوي له صدمة أني أنا بعد ما كنت مدلل ومرفه في البيت يتفال المكان الكل اللي حولي فيه ما أعرفه، وفي نفس الوقت المسؤول عن نفسي.
نعم يصير، بس أنا أعتقد يعني هذا شيء جيد للطفل، خاصة المدلل يعني أن يعتمد على نفسه ويشتغل على نفسه. بس هم في الرياض يعني دائما يطلبون من ولي الأمر أن يكون في موجود في خزانة الطفل لبس إضافي، ودائما المعلمات يستوعبون الأمر هذا على فكرة، خاصة الشهور الأولى لحد ما يتعود، مثل ما قلت لك بيئة البيت محدودة، بيئة الروضة كبيرة، ويعرف وين مخارج الحمامات، وين يروح يستعين بمنو، كيف يستخدم الحمام، بعد استخدامات يعني في الرياض، وهذا يكون عندهم حمامات صغيرة في البيت، عنده حمام عادي.
صح.
عشان كذي دائما نحاول نقول حق المعلمات حطوا له أشياء طبيعية، لا تحطوا له أشياء فيها تمثيل عشان تكمل بيئة البيت عنده.
شيء ثاني، هل ممكن الخوف من المدرسة يترجم بأعراض مرضية مثلا سهال، ترجيع، أنه هو خلاص يحس بهالأعراض يمكن عسب ما يبغى يداوم أو يصير المدرسة، ممكن يوصل المرحلة؟
والله شوفي أنا في بعض الحالات سمعت عنها، وفي بعض يعني شفتها.
نعم.
دائما أقول لك يعني عندهم يا يكون لما تنظرين للحالة وتشوفينها تكرارها كم مرة، تشوفين أن يا سبب أن الطفل خاف من أن تخوف في البيت أو المجتمع اللي حوله أنه يهددون بالمعلمة أو المعلم، أو يتم التهديد أن يوم بسير المدرسة ترى بنخبر عليك، أو يكون قدراته مختلفة. هاي النقطة سمح لازم ننتبه لها. مثلاً احنا عندنا الواجبات اللي تعطى للطالب او المرحله الابتدائيه وما اعلى، هاي الواجبات اذا قدرات لازم كل ولي امر يعرف انه هناك مسؤولية ملقاة عليه أنه مسؤول عن واجبات سؤال طفله أن هذا أو ابنه أن بنته متى بيحل الواجب مفروض متى يسلمه. بعضهم قدراتهم تكون أقل
صح.
من فالأهالي يصيرون يصدمون عيالهم أن اكتب حل واجب إلى تذاكر يعني هني التفهم لازم إحنا نشتغل على ولي الأمر
تمام.
لازم تكون علاقته بالمدرسة اللي فيها ابنه أو بنته
نعم. أنا أسمع تفضلي
ثاني شيء لازم يعرف شو هو اللي يقوم به طفله من دراسات من رسائل توصله كل شيء عشان ما يصير عنده بعدين فجأة هذا الطفل مثل الصد أو أنه ما يبغى يصير المدرسة بسبب تراكمات حصلت سابقة
تمام.
وهي اللي إحنا يوم ندرسها تطلع كلها تراكمات سابقة عنده.
أنا بسألك سؤال عن حالة أنا سمعت دام فضلك طفلة في كيجي 2
نعم.
هاي البنت في البيت شعلة من النشاط أم ما شاء الله رماسة ترمس ويعني نشيطة ومرحة وتتكلم وكل شيء ولكن على مدار هاي السنة أو الفصل الدراسي هذا الكامل في المدرسة هي ما قالت كلمة واحدة أبدا يبون يرمسونها يحاولون ويا المدرسات الأخصائية أبدا ما تتكلم مع حد حتى يوم تبغي يعني تسير أسكم الله الحمام تصاصر ربيعتها اللي عدلها أن أنا أبغي أسير لكن حديث مع أي حد مرفوض ما تقدر إذا حد يكلمها تخاص تأخذ زاوية بروحها ولكنها تحريريا كتابة درجاتها كاملة. هل هي مريضة أو هل هي عندها نوع من التوحد شو معناتها للتصرف؟
ما نعتبره توحد. أنا مرت علي حالة من هالحالات وعالجيتها. شوفي الطفل يبدأ عنده خجل يعني هو في البيت يتكلم فيبدأ عنده خجل لأن تصوري غرفة تعلم فيها مثلا كم 25 طفل
نعم.
25 طفل لازم يكون كلهم لهم دور في التحدث فأول ما يجي الطفل يعني هي سنة ثانية حين بعد روضة هذه يعني إذا المشكلة ما شافوها في روضة أو أولى وانتقلت فيها إلى مستوى ثاني KG2 هاي مشكلة ثانية بعد في المعلمة والأهل
صحيح
إيه مفروض تتعالج من أول أن الطفل حتى بهزة راسه متقبلها ونقول ما شاء الله يعني فلان أو فلان جاوب حتى بهزة الراس بعدين عندك أن غير أن يهز راسه أن المعلمة تجلس معاه لوحدها وتسمعه حتى لو كلمة تطلع من الطفلة تقبلها بالتدريج يبدأ الطفل يندمج ويتحدث وتطلب منه مثلا وصف عمله في الركن الفني أو تطلب منه مثلا يقولها أحداث قصة أو يعلق على موضوع فمن كلمة تبدأ تزيدها على كلمتين على بعدين حوار ويبدأ يتعالج مو خليها الطفلة توصل لKG2 وهي بعدها فيها المشكلة.
أنا ما أعرف شو كان مستوى في كيجوان لكن إذا كانت الخطوات اللي ذكرتيها حضرتك تبعت وياها مثلا المدرسة حاولت تتكلم وياها تأخذها بروحها تتكلمها والبنت أبدا ما تستجيب
شو في حالة عندنا إحنا مثلا طلبنا من الأم تسجل البنت تسجلها وهي في البيت تقول قصة وتيبها ونعرض ونقولهم مثلا فلان اليوم بنت نسمعها كلنا ويفرحون يتفاجئون ان يعني صوتهم حتى الاطفال اللي وياها يقولون اوه فلان يسمعوا فلانه يعني تتكلم بس هي هاي الطفله في الملعب تلعب وياهم تتكلم ويا الاطفال بس في مجموعه كبيره تعرفين هذه يحتاج لها نوع من العلاج مع المعلمه والاهل لان بعض الاطفال يعني مثل ما قلت لك يكون عندهم نمو اجتماعي اقل يكون عندهم اللغه بعدها ما نمت يكون عندهم ما يعطى فرصة في الحوار في البيت أو يعني والأطفال 25 طفل مع معلمة بعد يعني صعب أنها تعطى حقها أو بس لازم يتدخلون يعني ما يخلونها لنكيجي
لكن ما تحتاج مثلا لدكتور دكتور مثلا السلوك
لا إذا هي تتكلم في البيت لا ما تحتاج الدكتور
ما يعني أن في أي نوع من أنواع التوحد
لا المعلمة والأم يشتغلون عليها ويحطوا لها مثلا عدة خطوات ويبدأ أول شيء بحديث المعلمة منفرد وياها، بعدين تخليها مثلا في بعض النقاشات حتى لو تهز راسها أو تهز راسها بالقبول أو الرفض أو الإجابة على نعم أو لا تقبل، وبعدين تتدرج مع هذه الطفلة في أن يوم من الأيام تخلي الأم تسجل لها وباتفاق معها يقولها يوم بنسجل شو شي، ويبونها يعرضونها في حلقة من الحلقات أو لقاء من اللقاءات.
إذن يعني
بس شوفينها فجأة هاي البنت بتنطلق في الكلام.
أيوه. مثل يعني ما ذكرت يمكن الموضوع كله سواء مع الطفل اللي عنده خوف من المدرسة أو الطفل اللي عندها الخجل من البيئة المدرسية، الأمر محتاج لممارسة وصبر على الطفل ومحاولة صبر. الأخذ بيديه لبر الأمان، مو يعني تعامل المدرسة كابن لها مو كهي حد جاينا من فوق، يعني الاحتواء مطلوب.
أضيف هني شيء للصبر، كلمة الصبر دائما أقول حق الأهالي لازم تصبرون على عيالكم.
صح.
حتى يوم بيقول كلمة أو جملة صبروا لحد ما ينتهي، لا تجاوبون بسرعة. يعني أنا شفت مرة في إحدى المولات قصة وايد أحب أذكرها دائما، أم تنتظر طفلها عشان يربط حذاءه.
ذكرتينا ياها مرة في البرنامج دكتورة القصة.
في برنامج وايد تعجبني. فشفت أنا عيشت أراقبهم كيف الأم صابرة على الطفل لين يتعلم هاي المهارة وربط الحذاء، كلها هاي مهارات ترى.
صح.
تعلم الكتابة والتركيز بالقلم على الورقة والنظر وكله، وأم وحدة قالت حق البشكارة ربطي العالة بسرعة سرعة يلا بنسير
نفكينا يعني. صح.
فأنا أقول دائما السمح لازم تصبرون على عيالكم في كل شيء.
محتاجين نسوي حلقة وياك إن كيف نصبر عيالنا بالذات في المراحل الأولى من عمارهم. شكرا لك جزيل الشكر، دوم تمتعين دكتورة بمعلوماتك القيمة، ويعطيك العافية دكتورة شيخة.
تسلمين.
مع السلامة. إذا مستمعينا كانت ويانا دكتورة شيخة المولة دكتورة أصول تربية، رمسنا وياها عن خوف الأطفال من المدرسة والمدرس. فاصل وبرد نواصل باقي فقرات الرايح، تموا ويانا.
الرايح
معهم الإماراتيون نجدتهم الإنسانية.
هذه رسالة من الشعب الإماراتي، هدية بسيطة قدمها.
المساعدات الإنسانية عاجلة لإغاثة المنكوبين.
لا يمكن أن الله يعطي من لا يعطي.
عام الخير.
عام الخير.
إن أردت أن تكون خيرا سر في طريق الخير كله، ولا تترك شائبة تعكر نقاء قلبك.
عام الخير.
عام الخير.
التنوع الثقافي اعطاها قيمة تاريخية تميز دولة الإمارات،
وهي إضافة للدولة. احنا عندنا منطقة هامة يرصدها العالم كله.
أجد أن هذا الشاهد أهم قطعة أثرية منذ معرفة الآثار في دولة الإمارات.
أنصح الناس بزيارة المواقع هذه، برؤية المواضيع هذه على أرض الواقع.
حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي من الأحد لين الخميس الساعة 6 المغربان على إذاعة الأولى.
زين يا جماعة، اليوم التاريخ خربان، شو الحل؟
الحل عند محمد. وين عودك محمد؟
خلنا بنسمع
عليك. هذا العود موجود. يا عبيد يا عبيد قلبي مخضر.
هلا أبوي. أبوي تبون تسمعون دقة العود العدلة؟ حطوا على إذاعة الأولى واسمعوا حدوة العود.
يا عبيد رده كان وصل وحال.
حدوة العود كل خميس من الساعة 11 لين الساعة 12 نص الليل على إذاعة الأولى.
اسمع الأولى
على
107.4.
Let's go.
والناس نامت هنا شبعة ورويانا عودة معسل ثمايا المله والغربي وردة مال الترف اللي نبطرانا من شفتها مهتني بالزاد والشربي والناس نامت هنا شبعة ورويانا انا قبلت للأسف ضيعتنا دربي واتدفرت سكرت عالقرب
الأولى منكم وفيكم.
ليش دبي؟
دبي تشرح خاطري.
دبي العزم.
ليش دبي؟ دبي هي أندر بلاد العجائب.
نبني القمم العالية بالهمم العالية.
ليش دبي؟
تمر برجك يا خليفة السحايب وما بالسحابة ما تتمنى تولي.
دبي كل شيء.
ليش دبي؟
لأن السيتي ووك واللي يقع على مساحة كبيرة في منطقة الوصل في جميرة يشكل أحد الخيارات المتعددة من وجهات التسوق والترفيه، ويتميز المكان بجماليات مستوحاة من الطراز الأوروبي بممراته الفسيحة اللي تحيط بها الأشجار والأزهار وتمر فيها وسائل النقل المختلفة كذلك من الطراز الأوروبي القديم. هذا بالإضافة إلى أن يجد الزائر لسيتي ووك فسحة للاستراحة والاسترخاء في أحد المطاعم أو المقاهي الموجودة، إضافة لمحلات الأزياء ومنها اللي تحمل الطابع الأوروبي القديم، وكذلك أماكن ترفيه وألعاب للكبار والصغار.
دبي السعادة.
دبي كل شيء.
الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى.
إمارات العز مصنع رجال العزة والنخوة والفزعة.
الغيم مطاره يا ولي العهد عهدك من وليت فك غدت كل الليالي مقمره ما انتهاك الطيب الا انت بتديت تاب من مدك من الغيم مطاره فيك من يوسف عفاف لا عفي وطيبك اللي رد للطيب بصاره لأجل المجد غبة حورسين يوم قبل كفك مطيع مطيع بحاره يسرحون وانت من البارح سريت واحد يرمون ولا انت عشارة من شاراتك من يروم اللي رقيت شف يمين الوقت طاعك ويسارة يسرحون وانت من البارح سريت واحد يرمون ولا انت عشارة مثل نفسك ما سمعت وما رأيت ببدا بالحكي من آخر كني يا حمدان من للكون جيد اكتفى كل مجد وغلط وغلط دفترة ما سمعت ولا رأيت اكتفى كل مجد
الأولى
إماراتية
تراثية وطنية
الأولى 107.4
الرايح ويا سماح العبار ويا سماح العبار
مساكم الله بالخير مستمعينا الكرام ونجدد التحية بكل مستمعينا اللي يسمعونا على إذاعة الأولى وصلنا لفقرتنا الثانية
داوها تبرة
في داوها تبرة اليوم موضوعنا عن مبادرة عيش حياتهم في مكتب يعني المبادرة نظمها مكتب ثقافة القانون بالداخلية فقد أدى عاملون في مكتب ثقافة احترام القانون بوزارة الداخلية مهامهم الوظيفية ليوم كامل على كراس متحركة ضمن فعاليات مبادرة عيش حياتهم اللي تنظمها مراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل المعاقين في الإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة. طبعا هاي المبادرة يت استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الله يحفظه أن يكون عام 2017 هو عام الخير، فكانت هاي ترجمة ومحاولة أن يحطون مكانهم مكان هاي هؤلاء الفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة. وبنعرف أكثر عن هاي المبادرة من خلال لقاءات سوا فريق الإعداد مع بداية بنستمع للنقيب سليم سالم العفاري مدير فرع التنسيق والمتابعة بقسم التثقيف الشرطي، بنشوف شو بيقولنا عن هاي المبادرة.
اليوم أنا مشارك في حملة عش حياتهم، أتت بتوجيهات من مدير عام الإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة وإدارة مراكز وزارة الداخلية للتشغيل وتأهيل المعاقين، وحاب أني أوصل رسالة لأخواني وأخواتي ذوي الاحتياجات الخاصة أنهم هم جزء لا يتجزأ منا، وأن نحن ما نقدر نستغنى عنهم وعن مواهبهم وإمكانياتهم. شعوري اليوم حسيت بالمعاناة اللي قاعدين يعيشونها أخواني وأخواتي ذوي الاحتياجات الخاصة، وأقول لهم يعطيكم العافية، وأنا أشكركم على جهودكم وصراركم في تحقيق أهدافكم وإنجازاتكم. إن شاء الله راح نكون معاكم قلبا وقالبا، عاطفيا وماديا ومعنويا، وإن شاء الله كنا نحن مكملين بعض وتحت مظلة واحدة والهدف واحد. وفي النهاية أتمنى لهم جزيل الشكر والتقدير.
عقب ما سمعنا تسجيل النقيب سليم سالم، بننتقل للدكتور العقيد الدكتور صلاح الغول مدير مركز دعم القرار، بنشوف شو بيخبرنا عن هاي المبادرة.
مبادرة عيش حياتهم اللي أطلقها إدارة مراكز وزارة الداخلية تأهيل وتشغيل المعاقين هي مبادرة يعني بقدر غرابتها بقدر أنها هي يعني متميزة. نحن كذلك في هذه المبادرة اللي أعتقد أنها هي جدا متميزة، كيف نحن أفرادنا وضباطنا راح تقمصون شخصية ذوي الاحتياجات الخاصة وشخصية المعاق. وأعتقد هاي فكرة حتى تعرف النعمة اللي أنعمها الله عليك واللي يجب أنك أنت تحافظ عليها، ويجب أنك أنت تؤدي عملك على أكمل وجه. وحنشوف هذه الفئة موجودة في كل الوزارات وكل الهيئات عندنا في دولة الإمارات، وتحديدا في وزارة الداخلية اللي كان سيدي سمو وزير الداخلية سباق في إنشاء هذا المركز للتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة. فأنا أعتقد أن أفرادنا وضباطنا اليوم، وأنا كنت أتمنى شخصيا أني أنا أقوم بهذا الدور حتى نحس بقيمة هذا الشيء لدينا، ولكن أعتقد بهذه المبادرة بيحس الموظف هذا اللي سيأتيه الشخص المعاق فيما بعد، خاصة بعد ما يتقمص دوره، أن فعلا هو بحاجة إلى هذه الخدمة. فأعتقد أنه بيكون له دافع لتقديم الخدمة وأسعاد هذه الناس اللي الله سبحانه وتعالى أخذ منهم شيء ولكن أعطاهم الشيء الكثير. يمكن في عندهم أشياء كثيرة نحن لا توجد لدينا. فنحن مرة ثانية نقول بأن هذه مبادرة متميزة وفكرة رائعة، شهادتنا في أنفسنا مجروحة، ولكن وزارة الداخلية ولله الحمد يعني دائما بقيادة سمو الوزير والأخوة القادة متميزين جدا في طرح مثل هذه المبادرة.
نعم مستمعينا، وطبعا من ضمن أهداف هاي المبادرة ليدفي عام الخير هو إيجاد نوع من التوعية لدى المؤسسات الحكومية والخاصة وأفراد المجتمع بشو بأهمية تهيئة بيئة العمل الملائمة والمناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، عسى بيتمكنون من أداء أعمالهم في وظائفهم على الوجه الأمثل أو الأكمل، وأيضا محاولة منهم لنشر ثقافة لغة الإشارة وعدم استخدام المرافق المخصصة للمعاقين مثل مواقف السيايير ودورات المياه، ومراعاة الظروف والصعوبات اللي ممكن تواجه ذوي الإعاقة في مواقع العمل المختلفة. وطبعا بالتالي إذا أنت تستشعر أن الناس هي لشي يحسون من صعوبات أو من مشاكل، فأكيد بالتالي بتحاول أنك تخفف من العبء اللي عليهم أو من الحمل اللي عندهم من خلال أنك تعطيهم حقوقهم اللي كفلها القانون في الدولة. وزارة مراكز وزارة الداخلية دعت المؤسسات الحكومية والخاصة إلى توفير التسهيلات اللازمة للمعاقين في بيئات العمل اللي يشتغلون فيها، وتساعدهم على يعني تحسين وأدائهم المهني وتسهيل الوصول لمكان عملهم، ومحاولة توفير تنقل سهل وآمن ويسر عليهم، ومحاولة أيضا إدماجهم مع زملائهم في بيئات العمل بحيث أنه ما يكون والله هذا المكان خاص بهم على حساب الآخرين. أيضا محاولة نشر الوعي عند المتعاملين الفئات، أن أنت كمراجع بتصير بتراجع في جهة معينة وبتتعامل مع أحد من ذوي الإعاقة، كيف تتعامل معه؟ في ناس ممكن تستنكر الموضوع أول بادي إنه أنا وين جاي، ولكن لازم يكون في نوع من الثقافة والوعي بأهمية إعطائهم الانطباع الحسن، أهمية معاملتهم كهم لأنهم أفراد مثلنا، يمكن سبحان الله الله خذ عنهم شيء ولكن أعطاهم هبات أخرى نحن كأفراد عاديين ما نمتلكها. فمثل هاي الأمور ومثل هاي المبادرات تساعد فعلا إيجاد نوع من التكيف والتوائم والاستقرار المهني عند فئات ذوي الإعاقة. ونحن يوم نعيش ولو ليوم أو لساعات معينة دورهم أو نعيش حياتهم مثل ما يتأل المبادرة، أكيد بنعي أكثر، بنستفيد أكثر، بنحط أعمارنا مكانهم في كل لحظة، وبنشوف كيف النظرة أو كيف الطريقة اللي نحن نتمنى أن نحن نعامل بها إذا كنا نحن فعلا نعيش حياتهم. فحقيقة مبادرة إنسانية، مبادرة فعلا خيرية، فيها نوع من الحس الإنساني والنفسي العالي بفئات ذوي الإعاقة. فهذه كانت فقرتنا اليوم في دوحة تبرة، وننتقل لفقرتنا الثالثة.
مفيد للجسم،
ما ينضاف له إلا إنك
استعمله للبشرة.
خذ الشور،
خذ الشور.
في أخذ الشعور اليوم، أكيد نحن مرات نحن طول الوقت يوم عيالنا يسوون أي شيء غلط نحتاج لنوع من العقاب. في حد يعاقب بالضرب، حددنا بالفتين ويواجع ولده أو بنته، فشو هو العقاب الصح؟ يقال وقت مستقطع للعقاب، طريقة فعالة جدا مع الصغار، بشرط إصرار صلابة لتنفيذ هاي الطريقة في العقاب. لأن الأطفال في هاي الحالة عادة يعلنون التحدي العصيان. فالفكرة تعتمد أنك تخبر طفلك أنك كل ما سويت شيء غلط أو كل ما تصرفت تصرف بشكل غير لائق، العقاب يكون بالدقائق، دقائق محددة حسب عمر هذا الطفل، وتحدد له المكان اللي بيكون بيعاقب فيه، سواء كان بيجلس على كرسي معين أو في ركن معين أو مثلا في حجرة بروحة أو بتعزله في مكان بروحة أو بتحرمه من أي شيء. وكل ما اعترض أو استاء أو صاح بتكون النتيجة أو العقاب أطول، وكل ما بيزيد رصيد العقاب عنده. يوم تبين تعاقبين ابدأي بعد الوقت من البداية، كون في صرامة وحزم، تمين مصرة على رايج حتى يستجيب ويعني ويكمل وقت العقوبة هاي مثل ما بديناه من أول بادي. بمعنى لأن مرات العقاب شو اللي يستوي، بتدخلين الحجرة بتسكرين عليه 5 دقائق باب الحجرة، ما يصيح أو حد من المؤثرات الخارجية، الأم، الأب، اليد، الخال، العمة، فيبدأ هو يستشعر أن في ناس تسوي له دعم خارجي، فأنت ما بتتمادين في العقاب. فهذا المؤثرات الخارجية والمساعدين الآخرين هايلة يعني يخربون نوعا ما الصرامة في العقاب، ويفقدون الولد هذا أو الطفل هذا، يفقد مصداقية العقاب أو يفقد مصداقية الأم أو اللي عاقبه، أنه هي بتقول وبتغير رأيها، أنا بصيح لشوية ولا ما أدري منو بيتدخل وبينتهي الموضوع مثل ما هو يبغي. فلازم يكون في تعاون بين الأطراف الموجودة في البيت، كأم، كيد، كخال، كأب، في اتفاق على نوع العقاب، وقت العقاب، بحيث أنه خلاص أنه يحس الطفل أنه ما في مفر من العقاب، وأنه بيعاقب مهما كانت محاولاته للحد أو لإيقاف هذا العقاب. مستمعين الكرام، لأن الطفل جدا ذكي فيحاول اللجوء إلى حيل أخرى. بهذه الفقرة مستمعين بنظهر فاصل، عقب الفاصل الرد نواصل، تريونا.
الرايح سبعة فاصل أربعة.
ودعتكم يا ليت ما كنتم
شوقي لشم البريم لا انخفر ياني ولا اتصالك يا بعد روح في ربتك شوم
حانت ساعته
شلاتنا على الأولى. إذا اجتمعت القلوب وما تفرقت الدروب ولو اختلفت الآراء وتعددت وجهات النظر عن الدار وهل الدار كبارهم وصغارهم لازم يكون للشباب رأي.
شو رأيكم؟ جاهزين؟
جاهزين بالنظر.
للشباب راي ويا أثير بن شكر من الأحد لين الخميس الساعة 2 وقت العطنة على إذاعة الأولى. الأولى 107.4
امس دعاني بالغضا والتوسيل احكم فؤادي بالرس ثم قاده.
اسمع اسمع الاولى
على
107.4.
تحياتي
انا الشيخ حمدان.
حمدانيات
يا ابن آدم، كل ما كنت انظر الجرح العظيم ما لقيت أعظم من جروح الندم بين الجروح. أكثر أهل الأرض خلاني وأنا مالي نديم، يشتكون جروحهم عندي ولا كل جروح.
حمدانيات
ساير الليل بار ودعت المدينة وقوي المشتاق يسارك
منكم وفيكم. الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. كنا نرمز قبل شوية عن موضوع العقاب، عقاب الطفل. مرات في حد يتساءل والله ليش ما نعالج أو نعاقب بالضرب، ترى نحن انضربنا وايد ونحن صغار. يمكن سبحان الله الأجيال اختلفت، ويمكن في عقد كبرت مع الطفل اللي كان ينضرب وهو صغير نحن ما نشعر بها، أو استوت جزء من طبيعتنا وما ندرك أنه ممكن تكون هي دفع فاتورة الضرب يوم نحن صغار. يقولون الأخصائيين أن ليش الإنسان أو ليش الأب والأم يمتنعون عن ضرب الطفل، لأن مبدئيا الضرب بيحول هذا الطفل لطفل عدواني على أخوانه وعلى أصدقائه وعلى زملائه في المدرسة. ضرب الطفل باستمرار يحول الطفل هذا من شخصيته، يعني بدل ما يكون شخصية قوية بيحوله لطفل جبان يخاف، يعني ويخاف يكون صريح، حتى لو أخطأ يقول الحين إذا أنا اعترف بيضربوني، فيحوله لطفل عدم عنده خوف وقلق طول الوقت. معلومة ثانية مهمة، الطفل يعني حركة، يعني نشاط، يعني حيوية. فإذا أنت تعاقب ولدك أو بنتك على نشاطه الطبيعي، ما نقول فرط الحركة والنشاط، فالسؤال اللي يطرح نفسه متى بيعيش هذا الطفل عمره هاي الحركات وهاي الشعلة من النشاط، متى بيفجرها إذا ما ظهرها في طفولته. فمن هنا نقول خل الطفل يمارس هواياته، ألعابه، نشاطه بحرية بدون أي إزعاج. ولكن إذا كان في أخطاء وتبغى تعالج هذا الخطأ مو بالضرب، أكيد متفقين الحل غير العقاب اللي طريناه قبل الفاصل، أنك تجلس وتتكلم مع ولدك وتشاوره تشرح له إن ليش هذا السلوك خطأ وليش هذا السلوك ما يستوي إنه يمارسه. والعقاب يكون ممكن بالحرمان أو ممكن مثلا إذا يحب يصير مثلا بيت خالة، فبتوديه بيت خالة بدل ما يجلس 3-4 ساعات في اليوم بيجلس ساعة واحدة، لأن هذا نوع من العقاب إن أنت تتبعه. والأهم إنك أنت تعاقب مرة واحدة هو الاستمرارية مثل ما ذكرنا، والثبات على نظام العقاب عسى بيحس الطفل أن في صرامة وفي حدية وفي استمرارية في العقاب، مو بأن مرة واحدة بعاقب والمرة الثانية بطنش وبهمل نتيجة المؤثرات الخارجية. هذه كانت بعض المعلومات، النقاط المهمة اللي ممكن نتبعها في عقاب وتربية أبنائنا. الله يحفظهم. فاصل وبنواصل.
الرايح
اصبحت بالدمع
الا يا لالي الا يا لالي الا يا لالي
الزقر المنادي بخطوفه يوم السفن بجي.
الأولى 107.4
بطولة فزاع لليولة.
مستر حمدان محمد لأنه بالفعل يستحق الشكر والتقدير والعرفان والامتنان على دعمه المتواصل لبرنامج الميدان مركز حمدان لحياة التراث. كلنا فخر واعتزاز أن تراث أجدادنا وقاعدين نشوفه من كل سنة من أجمل إلى أجمل. بالتوفيق إن شاء الله. أخوكم عبد المنعم العامري.
بطولة فزاع لليولة
107.4 الأولى
الأولى. يا رج الله يا بلادي. سواء كنت داخل البلاد أو خارجها، اسمع إذاعة الأولى من أي مكان عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي.
حياكم الله يا مستمعينا الكرام ويا مرحب وسهلا فيكم.
العشاب هذه الأول حي يوم قي الله.
واللي مكنكم من إرسال رسائل مجانية للمشاركة في البرامج ومعرفة مواعيدها، بالإضافة إلى سماع كل قصيد فزاع
والقصيد يقاسم الإحساس
والأغاني الخاصة بإذاعة الأولى. حمل تطبيق الأولى على الجوجل بلاي الأولى والأبل ستور الأولى 107.4 إذاعة الأولى التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
يلومني ليه مستري ليه في الهوى ماله طموح
غنانا غير
دورت درب المريح بين الوطايا والسفور
وجلساتنا على الأولى غير
يوم شفت حبي بي أنا رحيدة.
اسمعوا غنانا وتموا ويانا على 107.4 غنانا كل خميس الساعة 10 في الليل على إذاعة الأولى. غنانا
على الأولى
غنانا قصيد فزاع.
يا مهرة العام لا والله رديتي فرس فرس ترفقي كن عطرك ريح حرب صهيل ثورة الأفكار صارت كل خيول الجافة بعيوني خيل وتغوص في الماء كنها علامات الدقايق
فرس فرس من حسنها الحسن الخرس
ونالي من خيول السبق خيل فعلها مذكور على صهوة جواد
قصيد فزاع
على الأولى. الأولى 107.4 الرايح ويا سماح العبار ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، وصلنا وياكم لفقرتنا الأخيرة قبل أن نختم الحلقة.
تدري أن
اليوم دراسة صادمة تقول أن الاعتقاد على ما يبدو أن الاعتقاد السائد بأن الرجال مبرمجين بيولوجيا في بحثهم عن شريكة الحياة بأن الجمال والمظهر الأنثوي أكثر أهمية أو يعد من ضمن أولوياتهم، هذا الاعتقاد غير صحيح. ليش؟ أظهرت مستمعين دراسة حديثة أن المعايير الحديثة أصبحت مختلفة في الوقت الحالي، فدراسة توصلت أن الرجال يفضلون الذكاء عن الجمال في المرأة يوم يبحثون عن شريكة الحياة. هاي الدراسة سواها باحثين عبارة هم دكاترة أمراض نفسية أو دكاترة عفواً علم نفس، دكتور في جامعة ألمانية اسمه مارسيل والدكتور الثاني من جامعة أمريكية و اسم الدكتور استاذ علم النفس في جامعة نورث وسترن الأمريكية اسم الدكتور أو الدكتورة أليس. توصلوا هاي الاثنين أن اختيار شريك الحياة ما قام يعتمد على الجمال. فيقولون أن الأولويات في اختيار شريك الحياة بين المرأة والرجل شهد تغيرات سريعة مفاجئة، بحيث أصبح يميلون أكثر للمساواة بين الرجل والمرأة. الدراسة اللي توصل إليها الباحثون يت على أسس نظرية واسعة الانتشار تتعلق بأولويات البحث عن شريك الحياة وفقا لعلم الأحياء التطوري. فيقولون أن أولوية المرأة في البحث عن شريك الحياة أنه يكون عنده مادة يعني راهي ماديا عسب يأمنوا للحياة الكريمة وتربية الأبناء فيما ذلك، بينما تتصدر خصوبة المرأة أولويات الرجل في البحث عن الشريكة الملائمة. والآن في الوقت يشوف العلماء البيولوجيا التطويرية الأمر بشكل مختلف. فالتغيرات البيئية اللي نعيشها في هذا الوقت لم يضعها أجدادنا بالحسبان، ما يعني أن الأولويات تغيرت في اختيار شريكة الحياة. فالقدرة على الاستجابة للتغيرات البيئية صارت أكثر مرنة. يوضح الباحثون في البحث هذا أن المرونة تسمح للأشخاص بتكييف أولويات اختيار شريك الحياة حسب التغيرات الاجتماعية، أي أن معايير اختيار الشريك تكون بحسب مدى انسجام الآخر مع نمط الحياة اللي يعيشها الإنسان، علما أن أنماط الحياة تتغير بوضوح من خلال زيادة المساواة بين الجنسين، وهو ما يفسر تغيير أولويات الرجال في بحثهم عن شريكة الحياة. فيقولون إذ أصبحت المرأة اللي تتمتع بتأهيل علمي عالي وعندها دخل مادي جيد مرغوبة أكثر للرجال، بينما لم يعد الرجل اللي عنده دخل مادي عالي ضروري. الموضوع يعني ما ضروري للمرأة إذا هي تشتغل، بل مرات تكتفي المرأة أن يكون هذا الرجل عنده مظهر خارجي جذاب وعنده خبرة في الأعمال المنزلية، ويعني يكون محط إعجاب البنات يعني يوم يشوفونه أمنا يعني يا سلام عليه. فهل هاي الدراسة نقدر نطبقها نحن عندنا في مجتمعاتنا؟ هاي دراسة سووها اثنين، حد أمريكي وحد ألماني. هل عندنا المعايير ما زالت موجودة وثابتة من زمان أول إلينا حين، ولا فعلا التغيرات في نمط الحياة تفرض علينا تغيرات في اختيار شريك الحياة؟ السؤال مطروح لكل واحد يسألنا ويفكر فيه بنفسه. مستمعينا بهذه الدراسة وصلنا لختام الحلقة، نشكركم على حسن المتابعة. باكر إذا الله راد لقاء يتجدد في لقاء جديد مع الرايح، ففي أمان الله.
الرايح